الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى أعدائهم اجمعين اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. من جملة الشروط المعتبرة في باب الوالي على ما هو المعروف انتفاء الصفات المضر بعنوانه في المجتمع، یعنی لا اشکال یعنی کلکب و الحرص و البخل و الطمع و الایذاء للآخرین، لا اشکال فی ان العقل یرا قبح هذه الامور على تفصیل لیس غرضنا فی تحلیل، کما انه لا اشکال ان جمله من هذه الامور حرام کلکب و الایذاء و جمله منها لیس حرام لكن مکروه کالطمع، لكن هذا التفريق ما بين هذه الصفات إنما يكون بلحاظ الفقه الفردي، يعني بلحاظ حال الفرد حرام عليه الكذب، لكن إذا كان بخيلا يمسك ليس حراما بلا شك. نعم بسط اليد مقبول مستحب والبخل صفة مكروهة في الإنسان، لكن لا يصل إلى حد الحرمة. ولكن قالوا هذا في الفقه الفردي صحيح، اما في الفقه الاجتماعي وفي الفقه السياسي لا فرق بينهما. فكما ان الوالي يجب ان لا يكون كذابا، يجب ان لا يكون بخيلا، يجب ان لا يكون حريصا، يعني البخل قبيح عقلا ومكروه شرعا في الفقه الفردي، و اما في الفقه الاجتماعي البخل من الصفات التي يعتبر عدمها في الوالي في من يتولى لأمور الناس. هذا الشعر الذي في كتاب مقدمات كنا قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد، شحيح يعني البخيل. طبعا الشعر كما تعلمون في عبد الله بن زبير، المراد بالإلحاد تحسنه في الكعبة، يعني ألحد في الكعبة بهذا المعنى، يعني تحسن في الكعبة صالحا. جدا كان بخيلا هذا عبد الله بن زبير، معروف جدا ببخله، حتى هذا شاعر النظام وصحيح وتاريخيا هكذا، ولعل من أسباب انهيار خلافته هو فتفرغ الناس عنه كيف ما كان. فغرضي أنه حتى في هذا الشعر العربي الوجدان البسيط للناس نلاحظ أنه يعتبر في الإمام في الخليفة أن لا يكون شحيحا ملحد، لا أنه مشرك بالله كافر، مراد بالملحد يعني أحدث حدثا في الكعبة، اعتصم بالكعبة كذا وتحصن في الكعبة، هذا سما مأخوذ من يلحد فيها ومن يزد فيها ومن شنو فيها بإلحاد، نذيقه من عذاب الأليم. الإلحاد بمعنى الإحداث الحدث في الحرم. كيف ما كان، فطبعا إذا اعتبر هذا لابد أن يكون بدليل إنصافا. أما بلحاظ حكم العقل وجود الحرص والشره باصطلاح يعبر عنه بالشره ووجود البخل، يعني الصفات المذمومة، بعض الصفات المذمومة وجوده في الحاكم خب لا يؤثر بجانب الحكومة، يعني لا يؤثر بالجوانب الاجتماعية، لا يؤثر كثيرا. مثلا نفرض انه انسان يؤمن بالخرافات، خب لا يؤثر في الجهات الاجتماعيه، لكن بعض الصفات لا اشكال في انها تؤثر في الجهات الاجتماعيه و خصوصا يوجب تنفر الناس عنه. و طبعا مرادنا بالبخل في هذا المجال يعني يبخل عن غير الواجب، اما الواجب لابد ان ياتي به، يعني إذا لا يدفع الحقوق الواجبة للناس إليهم فهذا حرام، هذا فاسق، هذا قطعا خارج عن محل الكلام. محل الكلام في من بإصا يكون حريصا على الخلاف، يحب ذلك، والحرص صفة في النفس مرجعه إلى صفة وحالة في النفس تظهر على أعضائه وجوارحه، يعني يميل إلى مثلا يقرب الإنسان متملر، يقرب إليه، يتوسل بكل وسيله يتوسل حتى بالاعداء للوصول الى مقاصده الشخصيه في الحكومه يتوسل بكل شيء حتى ولو انتهى الى قتل المسلمين. اهم شيء الحاله المهمه عنده الوصول الى الحكم، وهذا الذي تحقق خارجا حينما قال جماعه الامير المؤمنين ان اجعل طلحة وزبير على الحكم وحتى تنتهي المشاكل، خصوصا وان طلحة وزبير كانا يميلان الى البصره والكوفه، مثلا زبير على البصره وطلحه على الكوفه حتى تنتهي المشكله. فكان امير المؤمنين صلى الله عليه يقول انهما حريصان على الاماره، وان في هذين البلدين اموال كثيره ورجال كثيره، واخاف انهما اذا تسيطرا على هذين البلدين افسدا اكثر مما اصلحا. لان الانسان اذا صار حريصا على شيء من صفاته النفسانيه، بعد اعضاؤه وجوارحه يده رجله عينه تتحرك على ضوء الحرص، فحينئذ بحسب المثل العربي المعروف صاحب الحاجه اعمى لا يرى الا قضاها، هذا الانسان يصبح اعمى لا يتصور الا وصوله الى الملك. في شرح ابن ابي الحديد وفي غيره من كتب التاريخ قالوا لطلحة وزبير ماذا أقدمكم إلى البصرة؟ قالوا قتل عثمان. قالوا قتل عثمان، لا أنت من عشرة عثمان ولا ذاك، طلحة من تيم من عشرة أبي بكر، وزبير من بني هاشم ابن عمة رسول الله سلام عليكم، لا زبير من بني أمية ولا طلحة من بني أمية. خب هناك المتعارف أن العصب يقومون بأخذ الثار وبالانتقام. خب زبير هاشمي لا رفت له بأمية، ام هاشمی و ابو لم يكن عوام ليس هاشمی علایه لا عوام ابن هاشمی زبیر بن عوام زبیر هاشمی لازم زبیر هاشمی علایه علا ما بود فعوام علایه فهو من قره من بنی هاشم فعثمان من بنی امیه و طلحه من تیم مثل ابو بکر تیمی فقال لهم لا هذا لا انت من عشيرتي ولا ذا كيف تس. فموجود في كتب السنة عدة روايات لا رواية واحدة. كان يقولان بلغنا أن في البصرة أموال كثيرة جئنا لنملكها، وفي بعض النسخ بلغ في بعض المتون بلغنا أن في البصرة ذهبا كثيرا جئنا لنملك. خب تبين أن ما قاله أمير المؤمنين صلى الله عليه مطابق للواقع، من كان حريصا للملك وللدولة وللإمارة وللحكومة لا يفكر ماذا يترتب عليه. طبعا التقادير والإحصائيات بالنسبة إلى حرب الجمل مختلفة، لكن جاء في وقعة الصفين لنصر بن مزاحم، نصر بن مزاحم تقريبا كتاب وقعة الصفين يعتبر من أقدم المصادر في قضية جمل الصفين، هو اسمه وقعة الصفين لكن جملا فيه. جاء في هذا الكتاب أن عدد القتلى في يوم جمل لعسكر علي صلى الله عليه وأصحاب الجمل 25,000، وتعلمون جيدا أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم بالقتال، قال لا تبدأوهم حتى هم يبدأوكم، فهم ضربوا. فغرض أنه وصل أمر لحرصهم على الإمارة أن يريغوا دماء المسلمين بهذا العدد الكثير. وتعلمون أن زبير قتل وقتيل في منامه، عمرو بن جرمود قتله، وطلحة رمي بسهم من مروان بن الحكم. العجيب هو جاء إلى طلب الثار بدم عثمان ومروان معه، كلاهما مطالبان بدم عثمان، إلا أن مروان قتل طلح رماه بسهم في فخذه، فوقع الأرض وينزف الدم ويذهب دمه، ويغيث للمسلمين يستغيث للمسلمين ولا يلتفت إليه أحد، شيخ قريش الرجل ومن العشرة المبشرة بالجنة صحابي جليل، هكذا جاء في التاريخ، كان يستغيث وهو واقع على الأرض ودمه ينزل ولا يلتفت إليه أحد إلا أن مات. هكذا كان مصير هذين الرجلين، وطبعا مصير المسلمين المساكين. 25,000 إنسان قتلوا على أساس أنهما يريدان الذهب في البصرة، سمع أن في البصرة ذهب موجود، في البصرة أموال كثيرة جئنا لنملكها. والإنصاف انصافا يعني الروايات الموجودة في ذلك أن من صفات الحاكم أن لا يكون حريصا، انصافا يمكن إثباته، اما البخل اذا كان مضرا بحق الله هذا انصافا قطعا مضر، و اما اذا لم يبلغ الى هذه الدرجه اثباته لا يخلو عن صعوبه الا اذا يؤدي الى نفره الناس عنه و تنفر اتباعه عنه، الا انصافا اثباته بالقواعد صعب. و كيف ما كان فهناك عده روايات في نهج البلاغه و في غيره يستفاد من هذا المعنى. مثلا في نهج البلاغه لقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته او نهمته على اختلاف الضرب كلاهما. من هذا التعبير يستفاد ان المراد بالبخيل يعني من لا يشبع من المال ياخذ اموال المسلمين، وهذا يشبه الحريص في الواقع. ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحكم. المرتشي خب ان الرشا كفر بالله العظيم، لا اشكال الرشا لا اشكال. اما البخيل النكتة فيه انه التصرف في امور المسلمين. قال في كتابه لمالك ولا تدخلن في مشورتك او مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، یعنی المشاور و المستشار لرئیس الجمهور هم بگن لا یکون بخیلن، فکر به نفس رئیس الجمهور هو المشاور هم بگن لا یکون بخیلن، لأن البخیل یحاول ان یجعل التصرف اذا فردنا فی تصرفاته کان اقل من الحق الواجب و هذا حرام اضاعه، و اذا دقیقا بالمقدار الواجب واقعا ضیق على المسلمین و تضیق على المسلمین فیعدل بک عن الحق و یعدک الفقر. کلام صحیح دائما و فی الآیت المبارکه و الشیطان و یعدکم الفقر و الفحش. فالبخیل لا تصرفوا هكذا لا تصرفوا هذا المال، خب هذا قد يؤدي الى ان المجتمع يبقى فقط على المقدار الذي يعيشه لا يموت فقط بهذا المقدار، هذا لا يصير هذا التصرف لا يصير، و انصافا يؤدي الى تزلزل المجتمع بهذا المقدار. لا فرق في البخيل من هذه الجهة مع الكذاب مثلا. ولا جبانا يضعفك عن الأمور ولا حريصا يزين لك الشره بالجوع. شره طمع الإنسان، يعني يوجب شرهه وطمعه وحرصه أن بإصطلاح تتصرف في أموال المسلمين في نفوس المسلمين في أعراض المسلمين. لقد رأينا ذلك الآن ذكرت لكم قضية طلحة الزبير جاء في نهج البلاغة في شهر نهج البلاغة الحديث عندكم مجال هذا الجزء الثالث رابع في قضية طلحة الزبير مفصلا تكلم، فذكر عدة روايات من طرقه من طرق السنة وروا فلان وروا فلان، خلاصته أنهما قالا جئنا في البصر لنملك الأموال ناخذ الأموال. كلامهم ابتداء بعنوان ثار أخذ الثار لعثمان وانتهى إلى بيان الأمر أنهما وأننا إنما جئنا إلى هذا المكان لأخذ الأموال، سمعنا أن بالبصر أموالا كثيرة جئنا لنحوزها لنملكها. وطبعا تعلمون قبح هذا الأمر و أنه كيف يؤدي هذا الأمر إلى زوال بإصطلاح الدولة والحكومة. فإن البخل والجبن والحرص أمير المؤمنين غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. كلام جميل إنصافا صدر من أهله. وطبيعتنا سنة المستفاده من مجموع الروايات والآيات أن جميع المعاصي مرجعها إلى الشرك، يعني لا سوء الظن بالله، وأن الإنسان إذا أراد أن لا يدخل في المعاصي أصله معرفة التوحيد والاعتماد على ذاك الركن الركين، وإلا البقية كلها من آثار سوء الظن بالله والشرك بدرجات من الشرك. في نهج البلاغ لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. تعبير جميل بحسب السجع. المصانع في اللغة العربية عبارة عن التراشي والرشوة، يعني يأخذ مال يسمى باللغة الفارسية بارتي، هو اسمه برتيل لغة إنجليزية لاتونية، يأخذ البرتيل بإصطلاح الرشوة بإصطلاح ما يأخذ الرشوة الأموال. وأما كلمة يضارع المعاصر شرحه بمعنى آخر، الضرع في اللغة العربية معنى ضعف، لا يكون ضعيفا جبانا لا يكون شخصا يضعف، هذا الذي ذكره في الشرح غير صحيح. ولا يتبع المطامع لا يكون حريصا لا يكون إنسان طماعا، فحينئذ لابد دهن یکون انسان لا یقبل الرشوه. الرشوه فی روایاتنا خب کفرون بالله، لا اشکال ان الراوی ان الحاکم والوالی اذا قبل الرشوه فی الحکم افعن یوجب و زوال ولایتی به ملا اشکال نو فاسقون الفاسق لا اتعلا امور المسلمین، حالا ملا اشکال فی لا نشکر فی. و اما هاده استفاد، هاده استفاد که انما الانسان یستفید منها ان امیر المؤمنین صلی الله علیه غرضه ان الحاکم ليس من ياخذ في المجتمع بالمقدار الضروري فقط، هذا المجتمع لا يتقدم، كل شيء بمقدار ضروري ليس اكثر، لا بد ان يكون في المجتمع انفتاحا يبان لا يكون حريصا، لا بد ان يكون الانسان امينا وانسانا واجدا باصطلاح مالكا لنفسه مالكا لشهواته في قبال الحرص الامانه في قبال الحرص، يعني الانسان الحريص هو الذي في نفسه صفه تطلق عنان الاعضاء والجوارح للوصول الى هدفه بأي شكل كان و بأي شيء ترتب عليه، لكن فيما بعد في قبال ذلك ان يكون متقيا عدلا، يعني انه يضبط جوارحه واعضاءه لما اراده الله سبحانه وتعالى، فالحريص لا يستحق ذلك. من لا يصانع ولا يضارع ولا يستمع المتامع على اين كيف ما كان. و من جملة روایات المعروف في هذا المجال ما جاء في كتاب التفسير المنسوب للإمام العسكري سلام الله عليه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام، طبعا مراد من صائنا لنفسه بلي و مطيعا لأمر مولاه في قبال جهات الحرص والجبن والمشابه ذلك. و جاء في بعض روايات أهل السنة طرقهم المألوفة عن أبي موسى الأشعري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، مراده من بني عمه من اليمنيين أشعرين اليمنيين، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، يعني هو طبعا احدا سأله بتصديق انه ما بعد الله الانسان اذا كان مستحقا يرشح نفسه، يعني يرى من نفسه انه يستطيع ان يدير امره، هذا لا اشكال فيه مثل اليوم مثلا كانديدا بالصلاه، مساله الترشيح لمن يرى من نفسه الاهليه هذا لا اشكال فيه. سأله بغير ان تعالى احدا حرص عليه مراد هذا المعنى، يعني هذا الانسان حاول ان يصل الى الاماره والاداره مهما كان و به اي شکل كان، فقال صلوات الله سلام عليه نحن لا نولي. و جاء في خصوص القضاء هذا المعنى من طلب القضاء فكأنما في رواية وكله الله الى نفسه، وتعلمون ان هذا من اشد العقوبات الالهية ان يكل الانسان الى نفسه. و في رواية اخرى من طلب القضاء من طلب ان يكون او من شاء من اراد ان يكون من جعل نفسه قاضيا بين المسلمين فقد ذبح نفسه من غير سكين. هذه الروايات موجود في باب القضاء في كتاب المفسود للشيخ الطوسي. الان كيف ما كان وكذلك في باب الإمارة كما قرأت لكم. والرواية المعروفة طبعا هنا ينقله من كتاب الإمام والسياسة لابن قتيبة، لكن قلت لكم في كتاب ابن أبي الحديد بأسانيد متعددة وطرق متعددة جاء هذا الكلام. أقرأ عبارة ابن قال ابن عباس لعلي سلام الله عليه أرى أنهما أو أرى أنهما أي طلحة والزبير أحبا الولاية فول البصرة الزبير وول كوف طلحة الكوفة. شرحنا هذا. فضحك علي عليه السلام ثم قال ويحك إن العراقين بهما الرجال والأموال ومن تملك رقاب الناس يستميلا و اون و متا افن اومد و متا تملک ها رقاب الناس یستمیلا از سفیه به طمع، یعنی بما انها اولا عندهم حال حالت من طلح و زبیر، فخب طبعا الرجاء الانسان الشریف الفقیه العالم و فقوصا فی الکوفه کثیر من هم کانو علماء فی الکوفه، فهذا الانسان الشریف العالم لا یخضع لمن کان حریصا فهو یضطر لاداره الامر و یکون عنده حاشیه یجمع من صفاء الناس، اذا فرضنا ان العقلاء و شرفا لم يتوجهوا اليه، به طبیعت الحال یصرفون الاموال لشراء سفها الناس فیجعل حاشیتو من سفها و من الاشخاص فساق و من الذین یریدون جمع الدنیا الاخری کما هو المتعارف على حواشی الملوک غالبا او دائما. یستمیل السفیه بالطمع و یغربا الضعیف بالبلا. و طبعا تعلمون ان المجتمع نوع من حالت تساوی فیه، فاذا اعطا لسفیه اکثر من حقه لابد ان ینقص من العاقل اکثر اقل من حقه، یعنی لابد ان یضیع حق حتی یعطا لشخص اکثر من حقه. هذا امر طبیعی جدا. فاذا اراد ان یقدم سفیه لابد ان یؤخر عاقلا لا يمكن الجمع بينهما. اذا زاد في افرض عطاء السفيه، اذا بذل الاموال للسفهاء وللمتملقين ولابواق السلاطين، مو فقط وعاب السلاطين، اذا بذل الاموال لهم بطبيعه الحال يمنع الاموال من المستحقين من العلماء من الصلحاء من الشرفاء، هذا امر طبيعي. فيعطي للسفيه اكثر من حقه ويضرب الضعيف بالبلاء. يقال ان ناصر الدين شاه لما جاء الى سبزوال لزياره الحاج رحمه الله، حاج ملهادي رحمه الله، فقال سمعنا ان عندك زرع كذا، تريد ان نرفع الضريبه عن زرعك؟ لا ياخذون الضريبه ماليات بس. فقال الحاج رحمه الله انا ادفع الضريبه. يقول الحاج قال ناصر الدين شاه بلغني انه افضوا كل مكان الى ضريبه معينه، يعني ماليات معينه، افضوا في هالمنطقه كن ياخذ مثلا 100,000 تومان، افرض انا ادفع 10,000، فاذا لا تاخذون مني هذه العشره تاخذون من غيري، مو انه لا تاخذون مثلا اذا العشره آلاف لا تاخذون من زرعي كان عند زرع، فتاخذون من دول من دول ضعفا، يعني مو ان هذه العشره آلاف ترفع تماما، تكسر على بقيه الزراع الموجودين، فهذا ظلم على هؤلاء مو محبه منك لي. فلم يقبل حاجة ناصر الدين شاه يرفع ضريبه تعال، قال له انا ادفع افضل من غيري يدفع هذا المال. على أين المجتمع هكذا كما قال الحاج رحمه الله، الواقع هكذا، أمر واقعي. فأمير المؤمنين صلى الله عليه يقول أنت إذا قدمت السفهاء بطبيعة الحال كنت آخر العقلاء، أمر طبيعي، تلازم بينهما موجود. فيطمع السفيه فيستميل السفيه بالطمع ويضرب الضعيف بالبلاء. من ليس أهله، من ليس أهلا للإكرام يكرم، ومن كان أهلا لابد أن لا يكرم، لأن الإمكانية محدودة، والعلاين الأموال الموجودة في المجتمع محدودة في بيت المال، هذه الأموال لابد أن تقسم بنسبة التساوي بين أفرض مثلا أهل الكوفة، أهل الكوفة نفرض 500,000، نفرض المال 500,000، خب لابد أن يعطى لكل شخص 1,000 مثلا تومان واحد، فإذا دفع لشخص 10 تومان هذه التسع لابد أن تنقص من الآخر، طبيعة الحال لأن المال محدود والنفوذ محدودة والتقسيم معلوم من الله سبحانه وتعالى. فإذا جعلتم السفيه أكثر من حقه، الطماع الكذاب المتملق الغشوش الغشاش، إذا قدمتموه وعطيتموه أكثر من حقه فلابد أن تؤخروا العاقل الفقيه العالم الشريف وتعطوا أقل من حقه، لأن الحق محدود والتقسيم معلوم. ويضرب الضعيف بالبلاء ويقضي على القوي بالسلطان، ولو كنت مستعملا احدا لضره لضره ونفعه لاستعملت معاويه على الشام، ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولايه لكان لي فيهما راي. نلاحظ ان شواهد كثيره انصافا، يعني ما قاله علي سلام الله عليه مع قطع النظر عن وجود الروايات، الشاهد التاريخي قطعا يثبت وجود هذه الحاله النفسيه فاصل عندهم عند طلحة والزبير، هذا مما لا إشكاله. من يقرأ تاريخهما في كتب التاريخ والسيرة والتراجم والاستيعاب وغيره يجد بوضوح حرصهما على هذا الشيء، وأن علي سلام الله عليه مع قربهما له، خصوصا الزبير، زبير ابن عمتي، زبير ابن صفية، صفية أخت أبي طالب بنت عبد المطلب، فما أن الزبير ابن عمته ومن أوائل من جاء آمن بالإسلام ومن في مكة آمن بالإسلام، ولما نظر إلى سيف زبير قال هذا سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله، لأن زبير قاتل مرارا بين يدي رسول الله
و دافع به نفسی عن رسول الله صلوات الله عليه. هذا لا يشكل ولا اشكال فيه.
فلا اشكال ان زبير له سوابق حسنه في الدفاع عن رسول الله، اما انه في غزوه خندق في غزوه احد دعب ابلا بلا عظيما في الدفاع عن رسول الله، بلي ايه في احد وفي غير اظن ايضا موفر. الان الرجل امير المؤمنين وصف سيفه سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله او جل الكرب عن وجه رسول الله. طب هذا مدح عظيم لامير المؤمنين الرجل. وفي رواية مازال زبير معنا حتى نشأ ابن عبد الله، يعني امير المؤمنين كان يرى ان عبد الله هو الذي غير اخلاق والده الا زبير كان على الحق. فمع هذا كله لم يوله البصر ولا الكوفة لا اي مكان، هذا لم يكن بحسب الظاهر مثلا ثقة بحسب الظاهر، لولا قيامه على الامام نحكم بعدالته بحسب الظاهر ومؤمن بحسب الظاهر، وخصوصا مع هذه الاوصاف التي ذكرها امير المؤمنين له. ولكن مع ذلك نراه انه لم يوله شيئا للحرص. فلذا انصافا هذه الروايات ولو يمكن المناقشة في بعضها سندا، انصافا ليس من البعيد الالتزام بذلك. انصافا صفة الحرص والبخل وجعل المجتمع في حال راكده لا يتقدم هذا المجتمع. اما الحرص مضر قطعا مضر، الكلام فقط في البخل، الا الحرص قطعا مضر. و اما مسألة الجبن فقطعا في الحاكم مؤثر، قطعا به اصطلاح في فراره في الموارد التي كذا. على این که ما کان هناك عده روایات، فالمستفاد من هذه الروايات ان بعض الاخلاق الذميمه التي بحسب الفقه الفردي بعضها حرام و بعضها مكروه، في الفقه السياسي الاجتماعي كلها حرام لا فرق بينها. فطمع انكار مكروها فردا لكنه حرام على مستوى الحاكم و لا ينعقد له الولاية مع حرصه على ذلك. من جملة الأمور التي ذهب جملة من المسلمين مع اختلاف بينهم إلى ذلك القرشية، قالوا يعتبر في الإمام أن يكون قرشية. طبعا هذا مذهب المشهور، جملة مشهور لعله عند السنة إلى القرشية، ونقل عن جملة منهم الفقهاء والمتكلمين لأنهم طرحوا المسألة في الكلام أيضا عدم اعتبار القرشية وأن الاعتبار بانعقاد البيع، ونسب إلى أبي حنيفة يقال هكذا. لم أجد الموجود الذي أنا رأيت في منسوب إلى أبي حنيفة هو اعتبار القرشية. يقال أن الأتراك في العثماني يعني في تركيا الحالية نشروا الفقه الحنفي لأنه لا يرى القرشية ولم يكونوا قرشية الأتراك، فادعوا أنهم خلفاء أمير المؤمنين. على كيف ما كان المشهور بين فقهاء السنة اعتبار القرشي لابد أن يكون الخليفة من قريش. ولذا تعلمون إلى فترة متأخرة مثلا بن العباس ولو زالت خلافتهم في بغداد ذهبوا إلى مصر، حدود 400 سنة ماذا 300 سنة 400 سنة في مصر، أكثر من 300 سنة في مصر كانت لهم الخلافة، لكن خلافة سورية جدا، السلطان الملك الأمير يتصرف كيف ما شاء، فقد الخليفة موجود شخص من أولاد عباس وعنوان الخليفة، فقد رمز لا ما له أي تأثير إطلاقا ليس له أثر. فكان هناك إصرار على أن الإمام لابد أن يكون من قريش، وبذلك جمعوا بين الأمرين. في الموارد التي الإمام لم يكن مقتدرا على إدارة البلاد فهو فقط قرشي وإمام، وأما إدارة البلاد بيد الأمير بيد السلطان شبيه ما نقول في زماننا بيد رئيس الجمهور مثلا إدارة البلاد، هو قد يكون قرشي وقد لا يكون قرشي، المهم أن الخليفة لابد أن يكون من قرش. هذا ما عليه جملة من السنة. طبعا ذهب عدد منه أن القرشية ليست شرطا، يمكن لغير القرشي أيضا يكون إمام. طبعا عندنا معلوم أنه لابد أن يكون من قرش ومنصوص عليه لا فقط القرشية بهذا المعنى، ولذا هذا البحث بهذه الصيغة منتفن عندنا، لأننا نعتقد أن الإمامة أحد من الله وهي منصوص عليها وثابتة لأشخاص معينين وكلهم قرشيون بلا استثناء. فلذا البحث عندنا في الإمامة بحث من قبيل القضية الخارجية سلام، اشخاص في الخارج معينين هم ائمه وليس خب ده كلام. فلذا ليس مجال البحث عندنا في الامام المنصوص عليه في الامام المعصوم، قطعا هو قرشي. نعم يبقى مجال البحث عندنا على تقدير صحة تلك الروايات الواردة عن السنة في الولاية الثابتة للفقيه بنحو النيابة عن المعصوم صلى الله عليه. هل يعتبر في هذا الولي أن يكون قرشيا أم لا؟ سيأتي الكلام في هذا المجال. طبعا التمسك لإثبات القرشية أو احتياطا القرشية كما بعضهم بالروايات الواردة عن السنة لا يكون الإمام إلا من قريش، الإمامة في قريش، الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش إلى آخره، تلك الروايات الواردة عن السنة وعن العامة لا تنفع بالنسبة إلينا شيئا، لأن تلك الروايات على تقدير صحتها المراد بذلك الإمامة والخلافة عن رسول الله، وبالنسبة إلى الإمام والخلافة عن رسول الله مسلما عندنا في أشخاص معينين كلهم من قريش، هذا لا إشكال فيه. نحن نعتقد أن هؤلاء الأئمة الذي بإصطلاح آخرهم باق إلى يومنا هذا، هؤلاء فوضوا أمور الشيعة الاجتماعية والسياسية والإدارية، فوضوا أمور الشيعة إلى الفقهاء، ولذا ولاية الفقيه عندنا بعموم النيابة عن الإمام المعصوم، وليس ولاية الفقيه عندنا بمعنى أن الفقيه يقوم مقام إمام المعصوم تماما وله مال الإمام. إثبات تلك القاعدة في غاية الصعوبة والإشكال. نعم الفقيه يتصدى لجميع شؤون الطائفة السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية والقضائية وما شابه ذلك، كل أمر يتوقف عليه صلاح المجتمع و رقي المجتمع و كمال المجتمع. الآن ذكرنا أنه أصولا من جملة شؤون الفقيه ليس فقط إبقاء المجتمع على حد الواجبات و ترك المحرمات، بل إلى رقي المجتمع. يعني ما جاء في جملة من الكلمات نحن شرحنا سابقا قبل أكثر من سنة في ذيل اللاضرع أن بعض الأمور أرادوا إثباته بلا ضرر، خصوصا بعض الأمور الاجتماعية. قلنا إثبات المصالح الاجتماعية والمناصب الاجتماعية بلا ضرر يوجب مشكلة في المجتمع، يعني فقط لابد أن لا يكون ضرر هذا المقدار. وشرحنا مفصلا أن الضرر حقيقة في اللغة العربية هو النقص، يعني المهم في العلاقات الاجتماعية الإدارية لا يوجد نقص، هذا هو المهم. لا، هذا إنصافا خلاف الارتكاز العقلي، خلاف ما يحكم به العقل العملي الفطري الذي أودعه الله في الإنسان. مضافا إلى رفع النقص لابد له من إيجاد الرقي العلمي والصناعي والاجتماعي والثقافي والإداري، بحيث أن يكون المجتمع مجتمعا مثاليا في هذه الجهة، مو بقدر أنه يتوقع يوجد نقص فقد يرفع النقص على هذا المقدار. هذا لا يوجب سعادة للمجتمع ولا رقيا للمجتمع. أشرنا إليه سابقا كرارا و اليوم بهذه المناسبة. فالشيء الذي أرى جعله الأئمة عليهم السلام، وشرحنا مفصلا أن أول الأئمة الذين قاموا بهذا الجعل هو الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه، ثم فيما بعد بصور مختلفة صغيرة وكبيرة موسعة ومختصرة قام به الأئمة المتأخرون إلى أن جاء في التوقيع المبارك عن الإمام صلوات الله سلامه عليه. وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث، أي إلى الفقهاء. شرحنا مفصلا كيفية استفادة الفقهاء من رواة أحاديث، لا حاجة إلى العادة. فحينئذ في تصورنا أن النكتة في ولاية الفقيه أن الإمام الصادق سلام الله عليه نصب الفقيه بعنوان من يقوم مقام السلطان والقاضي. شرحنا مفصلا رواية عمر بن حنظله في السلطان او القضاة، شرحنا مفصلا. فلذا الامام لما يقول جعلته حاكما اي سلطانا و قاضيا. و اوسع من ذلك قطعا الحوادث الواقع رواية التوقيع المبارك، ولذا قلنا اختلفوا في التوقيع المبارك. منهم من قال انها في ولاية القضاء، منهم من قال في ولاية امور الحسب، منهم من قال انها في الافتاء. قلنا الصحيح ان هذا التوقيع المبارك. اما الحوادث الواقع، عنوان الحوادث الواقع تشمل موارد الاختلاف فنحتاج الى القضاء، تشمل موارد احكام مشكوكه لا نعرف الحكم الشرعي فنحتاج الى الافتاء، و تشمل على حوادث الاجتماعيه، على العلاقات القائمه في المجتمع بين المجتمعات بين الافراد والمجتمع، فينتهي الى الاداره والولايه. ولذا شرحنا هناك مفصلا ان صحيح ان الروايه المباركه، روايه التوقيع المبارك، ناظره الى القضاء و الى الافتاء و الى الولايه. فالرواية أثبتت جميع المناصب الثلاث للفقيه. طبعا الإفتاء ليس منصبا، الآن جاري في كلمات أن ولاية الفقيه في الإفتاء مسلم. ولاية الفقيه في الإفتاء ليس ولاية بالمعنى المصطلح، معنى آخر له شرحناه مفصلا لا حاجة الآن. كيف ما كان، فالصحيح أن الروايات الواردة عن رسول الله أن الإمامة في قريش، أن الأئمة من قريش، تلك الروايات ليست ناظرة الى ولاية الفقيه ابدا. حسن تلك الروايات قدر نقرأ اليوم بعد انتهى المجال، قدر نقرأ و ندرس تلك الروايات، ليست ناظرة الى الفقيه ابدا، لان تلك الروايات في نظرنا ناظرة الى الأئمة الاثني عشر فقط، والامام الثاني عشر حي، فالامامة بالفعل في قريش ليست في غير قريش حتى نحتاج البحث. فعلا الامام امام المسلمين و زعيم المسلمين من قريش و هو الامام المهدي ارواحنا فدا، فلا نحتاج الى البحث الكبرفي. العام طرحوا ذاك البحث او الزيدية طرحوا ذاك البحث لإيمانهم بان كل زمان يحتاج الى امام حاضر بالفعل ولم يؤمنوا بالامام المهدي، فالأئمة من قريش موردها الامام المهدي وانتهى. فهذا الذي جاء في كتاب بعض المعاصرين احتمل بعد اللتيا والتي ولو احتياطا أن مثلا الروايات تشمل الفقيه بعد التزامنا بولاية الفقيه. نحن بهذا البيان تبين بعد التزامنا بولاية الفقيه كما التزمنا بها، بعد التزامنا بذلك اصولا ولاية الفقيه به معنى النيابة عن امام حي. ولذا قلنا هذا المنصب الذي جعله الامام المهدي ارواحنا فدا لفقهاء الشيعه جعله الامام الصادق لفقهاء الشيعه، ليس جديدا. فقط النقطه الفارقه بينهما ان في فقهاء الشيعه ذلك الزمان يعتبر الغيب المكانيه الامام في المدينه والفقيه في الكوفه، الامام في المدينه والفقيه في خراسان، وفي زماننا يعتبر الغياب عن حضرته سلام الله عليه، وإلا نفس الشيء لا فرق فيه. وجود الإمام الصادق ووجود الإمام المهدي بنفس المعيار. ولذا هذا التصور الذي جاء في كتب جملة من الأعلام حتى السيد الإمام رحمه الله من أنه حكم الولاية في زمن الغيب، ليس الكلام في حكم الولاية في زمن، حتى في زمن الحضور لا فرق فيه. أثناء الروايات المشتملة للولاية بعضها في زمن الحضور، رواية عمر بن حنبل في زمن حضور الإمام الصادق، المراد بجعل الولاية. لذا بعضهم تصور، بعض المعاندين الآن تصور بأنه أصلا تلك الروايات لا يستفاد منها الولاية. كيف يستفاد منها الولاية والإمام المعصوم موجود؟ نحن قلنا أن المراد من جعل الولاية جعل الولاية بحسب اختلاف الرتبة. ولذا شرحنا في الحديث المعروف عن رسول الله في سنن الترمذي وغيره ما لكم ولا علي ما تريدون من علي إنه ولي كل مؤمن بعدي. فسره حتی فقهانا مع الاسف، یعنی بعد ان يموت رسول الله علی و الخلیفه. نحن قلنا لا، المستفاد في زمان رسول الله ولی مو بعد رسول الله، فولایته في زمان رسول الله. الالوسی معروف مفتی العراق و معروف به قاد ان يكون ناصبيا به بغضه للشيعه، من جمله اعتراضاته القويه جدا على حديث القدير من كنت مولا فاض علي مولا، يقول يستفاد من هذا الحديث أن علي مولا في زمان رسول الله، والشيعة لا يعتقدون ذلك هكذا يقول، لأن علي كان مولا ووليا بعد رسول الله مو في زمان رسول الله. ونحن شرحنا لا، نلتزم بظاهر الحديث أن علي مولا في زمان رسول الله. الذي يستفاد من الحديث أن علي سلام الله عليه ولي في و اما كلمة بعدي ولي كل مؤمن بعدي يعني بعدي بحسب الرتبة لا بحسب الزمان و الا الحديث لا ينطبق على مورده خب لا يمكن تخصيص المورد القضية في به اصطلاح حرب في اليمن و علي اختار جارية عند نفسه فشكا بعضهم الى رسول الله داله فقال رسول ما لكم ولا علي هو ولي كل مؤمن بعدي یعنی تصرفه صحیح تصرف المولا خب هذا لا يعقل الا ان يكون ولي في زمانه لكن ما اختلاف الرتبه به معنا في كل مكان يوجد رسول الله فهو الولي و في كل مكان لا يوجد رسول الله فنفسه علي هو الولي ولذا نقل العام ان خلاف صار بين اسامه و بين علي فكان اسامه يقول ان رسول الله مولا و کان علی یقول انا مولا فسمع رسول الله داره فقال من کنتو مولا فعلی و مولا این قضیه تقلیه من کنتو مولا فعلی و مولا یعنی کما فی هذا زمان انا مولا فی نفس زمان علی و مولا لیکن به اختلاف رتبه و فی غیر الاه المبارکه فی در المنظور و غیری یعنی ام سلمه ان سقد قلوبكما ان تتوبا الالله فقد سقد قلوبكما فا ان الله مولا و جبریل و صالح المؤمنین قالت هو علی بن ابی طالب صالح المؤمنين لاحظوا التعبير فإن الله مولاك ورسول فإن الله بإصلاح مولا و فإن الله مولا ورسوله وصالح المؤمنين وجبريل وصالح المؤمنين يعني صالح أصلا من ولذا نحن قويا احتملنا السنة حد المنصفين منهم مثل ابن الحديد وغيره يعتقدون أن من جملة ألقابه الوصي شرحنا سابقا صالحان قلنا أسان علي كان يعرف بالوصي الوصي نعلم في الصلاح لكن فسر الوصي وصي على أنبال مثلا دساء كذا مو وصي على الإدارة ونحن ذكرنا نحتمل غبيا بعد أن جمعنا الروايات والآيات المباركة إنما وليكم الله ورسوله فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين من كنت مولا فعلي المولا في عد في أكثر من قضية قالها علي وسلم أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وصي وخليفتي من بعدي في قضية إذا جمعنا الروايات ليس من البعيد أن من ألقابه الولي والمولى كما أن من ألقابه سلام الله عليه من بداية الأمر الوصي كان يعرف بالوصي من جملة ألقابه لعله عشرات من الشعر موجود عن علي أنه ذاك الذي نعرفه وصيا أصلا كان معروفا بالوصي حتى في شعر حسان في يوم الغدير يعبر عنه بالوصي الآن كيف ما كان لارد الدخول في هذه المسائل فلذا ينبغي أن يعرف لما يقول الأئمة من قريش عندنا يعني الأئمة المستمر وجودهم إلى زماننا هذا فذاك التعبير لا يشمل ولاية الفقيه فلذا لا ينبغي لا يعد من شرائط الفقيه أن يكون قريشيا لأن الدليل في ولاية الفقيه ليس قوله الأئمة من بعد من قريش الأئمة من بعد من قريش في عدد محصور من قبيل القضية الخارجية وذاك الإمام الذي من قريش لازال موجود وحيهم فهو أوكل الأمر إلى الفقهاء لكن لم يقيد فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا لم يقيد أن يكون علويا أم لا أن يكون قريشيا أم لا فلذا هذا البحث في تصورنا عقيم أصلا لا ينبغي أن نبحث عن القريشية ما دام الدليل في الولاية عن إمام حي لابد أن ننظر دليل النيابة دليل النيابة مطلقا فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ينظر من كان منكم نظر في حلال وحرام ليس فيه تغيير بأن يكون من قريش إذن الصحيح أن ولاية الفقيه لا تتقيد بالقرشية أبدا وأصولا طرح هذا البحث في كتب السنة مبنى خارج عن مسلكنا وإلا على مسلكنا أصلا هذا البحث عقيمون لأن الإمام الحي من قريش الآن موجود فلا تكتوجه البحث هل يعتبر يكون قريشين ولا والإمام الحي أوكل الأمر للفقهاء ولم يقيد بالقريشية فلذا المطلب عندنا واضح لا يعتبر فيه قريش سواء كان سيدة لم يكن سيدة ولاية الفقيه بعد اجتماع الشرائط فيه ثابتة وصلى الله أرجو المعلم لإطالة لأنه بعد نكتفي بهذا المعلم غدا بقية الشروط إن شاء الله.